الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي سيكون بعنوان نظام الإفتاء في الإسلام. أعزائنا، يمكن البدء في حلقة اليوم عن هذا النظام بطرح سؤال: ما هو نظام الإفتاء في الإسلام؟ وإجابة على هذا السؤال سوف تكون من خلال المحاور الآتية: أولا، أهمية نظام الإفتاء في المجتمع ومجالات الكلام فيه. ثانيا، الكلام عن المستفتي. ثالثا، الكلام عن المفتي. رابعا، الكلام عن الإفتاء. خامسا، الكلام عن الفتوى. ثم الخاتمة. أولا، ما أهمية نظام الإفتاء وما مجالات الكلام فيه؟ ونشير إليه من خلال النقاط الآتية: 1. الأصل أن المسلم مطالب أن تكون أفعاله وأقواله وفق منهج الإسلام، ويتقبل برضا حكم الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. 2. قيام أهل العلم بواجب التعليم والتبليغ فيما يحتاجه الناس في أمور دينهم، لأن الجهل بالإسلام وبتعاليمه ينتج ثمارا سيئة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وإن قصر أهل العلم في ذلك أثموا، ويعد تقصيرهم من كتمان العلم الذي ذمه الشارع، ويحاسب على ذلك. فعلى العالم أن يبلغ دين الله، بلغوا عني ولو آية، وعلى الجاهل طلب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 3. وجود نظام الإفتاء في المجتمع بأركانه وضوابطه الشرعية ضروري لوقاية الإنسان من أهوائه وصيانة لحقوقه وأداء لواجباته الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد له في الدارين. ثانيا، الكلام عن المستفتين. من هم؟ وما أصنافهم؟ ومن يستفتى؟ وما آدابه؟ ويمكن الإجابة عن ذلك كالآتي: 1. المستفتي هو من يسأل عن حكم الشرع في مسألة ما، وهذا يعني أنه جاهل فيسأل أهل العلم. 2. أما أصنافهم، قسمهم العلماء إلى 3 أصناف: ألف، الصنف الأول المحرم عليهم الاستفتاء، وهم من توافرت فيهم أهلية الاجتهاد وشروط الاجتهاد الذي ذكرها العلماء، لأن المجتهد محرم عليه تقليد غيره. أما إن كان سؤاله للغير عن طريق المذاكرة وفحص المعلومات والتأكد منها فهو جائز. باء، الصنف الثاني من يجب عليهم الاستفتاء، يجب على كل من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، ووجب عليه معرفة الحكم الشرعي عن مسألة عبادية أو مسألة في المعاملات، فمعنى ذلك أن العامي يجب عليه الاستفتاء فيما يلزمه من التكاليف الشرعية. جيم، من يجوز لهم الاستفتاء، ويجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما تلزمه المعرفة من أحكام الشرع كالحج والصلاة والبيع والشراء ونحو ذلك. وهل يجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما لم يقع من النوازل؟ للعلماء قولان في هذا الأمر: الكراهة والجواز، والجواز لاحتمال وقوعه، والراجح الجواز، وهذا ما يسمى فقه الأرائيتيون. من يسأل المستفتي؟ والجواب عليه أن يسأل الصالح للإفتاء في من تتوفر فيه صفة العلم والورع، ويعرف هؤلاء عن طريق شهرتهم وتعاملهم مع الناس، وعلى المستفتي التحري ما أمكن للأصلح والأورع، واتقوا الله ويعلمكم الله. وللأثر عند السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. ما حكم الاستفتاء المستفتي لأكثر من واحد؟ للعلماء أقوال في المسألة. القول الأول يأخذ بقول من يفتيه بالحظر دون الإباحة لأنه الأحوط. الثاني يأخذ بقول الأخف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثالث أن يتحرى الأعلم الأورع ويأخذ بفتوى. الرابع يأخذ بقول من وافق قوله قول الآخرين للتعاضد كتعدد الأدلة. الخامس يتخير فيأخذ بأي قول شاء لأن الجميع أهل أفتاء. ما الراجح؟ إن استفتى الأعلم الأورع فله أن يأخذ بقوله لا غير. أما إعادة الاستفتاء فإن كان قد استفتى الأعلم الأورع فلا داعي للإعادة. ما حكم الاستفتاء بموجب مذهب معين؟ بمعنى، هل يجب على العام أن يتقيد بمذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه؟ وقد جاب بعض أهل العلم، ما خلاصته؟ إن العامي إما أن يكون منتسبا إلى مذهب معين وإما أن لا يكون، ولكل حالة حكمها. الحالة الأولى انتسابه لمذهب معين، وفي هذا قولا للعلماء. الأول لا يجعله ملتزما به، لأن المذاهب تكون لمن يعرف الأدلة والعامي لا معرفة له. الثاني انتساب العامي معتبر في حقه، ملزما له لاعتقاده أنه الحق. الحالة الثانية عدم انتساب العامي لمذهب معين، وفيه قولان للعلماء. الأول لا يلزمه أن يتمذهب، بل له أن يستفتي أي عالم، فالسلف لم يلزم العامي بتقليد عالم معين. الثاني يلزمه التمذهب، فلو جاز له اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى تتبعه رخص المذاهب اتباعا للهوى، فيؤدي إلى الانحلال من التكاليف والتلاعب بها. ما الراجح في المسألة؟ الراجح في المسألة التفصيل على النحو الآتي. واحد، الواجب على المسلم أن يعرف حكم الله فيما يلزمه كما ورد في الكتاب والسنة والاستنباط الصحيح منهما. اثنين، الأصل أن المسلم ما دام قادرا على الاجتهاد أن يعرف حكم الله بناء على الدليل والبرهان. ثلاثة، المسلم القادر على الاجتهاد عليه الأخذ بمناهج المجتهدين في البحث ما دامت سائغة وجائزة الاتباع. أربعة، إن عجز المسلم عما سبق فعليه الاستعانة بأهل العلم ليدلوه على أحكام الشرع ويقلدهم وما يخبرونه عن حكم الشرع. خمسة، المسلم العاجز عن الاجتهاد عليه الاستعانة بكتب العلماء الموثوقة مثل كتب أصحاب المذاهب المعروفة، فينتفع بها ويتخرج عليها ويأخذ بما فيها. ستة، إذا تفقه بمذهب معتبر فانتسابه يعني تفقهه فيه واتخاذه دليلا وهاديا، فالمذهب بحقه كاشف له عن حكم الشرع وليس مصادما للشرع. سبعة، إذا تبين للمتفقه في المذهب أن دليل مذهب غيره أصح اتبعه، فقد نقل عن أهل المذاهب قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثمانية، وبناء على ما سبق يجوز للمسلم أن ينتسب لمذهب معتبر فيتفقه فيه باعتباره مظنة الصواب ويستفتي بموجبه، كما يجوز للعامي أن لا ينتسب إلى مذهب معين وإنما يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع بسؤال أهل العلم الأعلم والأورع منهم. أما سؤال المستفتي عن الدليل له ذلك ليطمئن ولا يجب عليه لأنه قد سأل الأورع والأعلم. أدب المستفتي. أما آداب المستفتي فهي كآداب طالب العلم بتواضعه واحترامه واختيار الوقت المناسب وتقديره لأهل العلم وسؤاله بسكينة وقار وغيره. ثالثا، المفتي. ويمكن معرفة المفتي بالإجابة عن من هو وما شروطه وما أقسام المجتهدين وما واجبات المفتي وآدابه. واحد، من هو المفتي؟ هو من يقوم بالإفتاء بالإخبار عن حكم الله تعالى في المسألة ممن له الأهلية. واثنين، ما هي الشروط المعتبرة في المفتي؟ وضع أهل العلم شروطا للمفتي بأن يكون مسلما بالغا عاقلا فقيها مجتهدا، ويمكن تفصيل ذلك كالآتي. ألف، الإسلام، لأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، يبلغ شرعه وتطبيق أحكامه، فغير المسلم يفقد تلك الأهلية ولو كان عنده شيء من العلم. وكذلك لا تؤخذ الفتوى من أهل البدع الضالة والتي تصل به إلى الانحراف أو الردة. باء، البلوغ والعقل، فلا بد من عقل يعقل به أحكام الشرع، وأقل درجاته بالبلوغ، ولا يكفي البلوغ بدون العقل، ولا يكفي العقل وحده بدون بلوغ، لأن البلوغ مظنة نضج العقل. أما حفظه للقرآن وتحمل الحديث والفقه فذلك أمر مقدور ومرغوب. أما الإفتاء فيقوم على إدراك معاني الشريعة وفهم أحكامها، وهذا لا يأتي عادة دون البلوغ، كما أن الماجن يمنع من الإفتاء. جيم العدالة، وهي هيئة يكون عليها المسلم، ومن مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعا وترك المنهى عنه شرعا، وهجر ما هو خارم للمروءة ويوقع في التهم والشكوك، فمثل هذه تعد مخلة. أما المسقطة للعدالة كالابتداع والقول على الله بغير علم فذلك أمر أيضا خارج عن مفهوم العدالة أو عن العدالة. دال الاجتهاد، فيشترط فيه أن يكون فقيها مجتهدا، والمجتهد كما قلنا من قامت فيه أهلية الاجتهاد بمعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق البحث والاستنباط مع إحاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد. وهناك شروط أخرى تعين على أداء وظيفته كيقظته وجودة ذهنه ومعرفته بالناس أي بالواقع، ولا يتأثر بوعد ووعيد، وأن يكون ورعا زاهدا. ما هي أقسام المجتهدين؟ قد يكون مجتهدا مطلقا، أو مجتهدا في مذهب، أو مجتهدا في نوع من العلم، أو مجتهدا في مسألة معينة، ونوضح ذلك بإيجاز. واحد، المجتهد المطلق، وقالوا فيه أقوالا كثيرة، منها قولهم إنه من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصول الفقه وأدلة الفقه ومسائله، يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء. وقالوا إن المجتهد المطلق لابد لتحصيله من توافر المعرفة الجيدة بالكتاب والسنة وما ورد فيهما مما يتعلق بالأحكام، وأن يعرف الأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمستثنى والمستثنى منه، والمعرفة الجيدة بالسنة يميز بين صحيحها وسقيمها وغير ذلك مما هو ضروري ولازم لمعرفة الحكم الشرعي. اثنين، المجتهد في مذهب معين وله أربعة أحوال. ألف، أن يتبع إمام مذهبه في مناهج البحث والاستدلال والاستنباط، ولكن لا يقلده، وله الحق في الإفتاء كأبي يوسف والإمام محمد صاحب أبي حنيفة والمزني تلميذ الشافعي والقاضي أبو يعلى الحنبلي. ب، أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل، ولكن لا يخرج عن أصول إمامه وقواعده مع قدرته على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه، فله أهلية الإفتاء، ويعتبر من يستفتيه مقلدا للإمام لا له، لعدم استقلاله عن إمامه الذي هو واسطة له إلى الشرع كتلاميذ المزني وتلاميذ الصاحبين. جيم، أن لا يصل إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية، وإنما يقف عند مرتبة أصحاب الوجوه والتخريج في المذاهب مع حفظه لفقه مذهب إمامه ومعرفته بأدلته وقدرته على تقرير أقواله ونصرتها والاستدلال لها، وقادر على الترجيح بين أقوال إمامه المذكورة في المذاهب كغالب فقهاء المذاهب المعاصرين، وله الإفتاء. دال، الحالة الرابعة، أن يكون قادرا على فقه مذهبه مع حفظ لهذا الفقه أو لأكثره، ويفهم ضوابط الفقه وتخريجات أصحابه، ويستطيع الرجوع إلى مصادر المذاهب، وله أن يفتي في مسائل أصحاب المذهب ومجتهدي كتلاميذ فقهاء المذاهب المعاصرين وخريجي الدكتوراه في مذهب معين. ثلاثة، المجتهد في نوع العلم، ممثل له لمن عرف القياس وشروط القياس فله أن يفتي في مسائل القياس، وكذلك من عرف الفرائض والمواريث وأصولها وقواعدها فله أن يفتي في ذلك. أربعة، المجتهد في مسألة أو مسائل معينة في الفقه، وهذا النوع لا يصلح أن يكون مفتيا وإن جاز له الإفتاء في تخصصه كمن حضر الدكتوراه في الصلاة أو الحج ونحو ذلك، ولكن يفيد الناس من علمه بما يعلم. والخلاصة والترجيح أن مدار الأهلية للإفتاء هو العلم المقبول بما يفتي به، وهو المبني على البحث ومعرفة الدليل والاجتهاد فيه، فكل من حصل على مثل هذا العلم في مسألة ما كان له أن يفتي، وهذا متوجه على القول بتجزؤ الاجتهاد وهو الراجح، والله أعلم. وجوب وجود المفتي والعمل على إيجاده إن لم يتوفر. وجود المفتي الكفو المستجمع لشروط الإفتاء من فروض الكفاية، حتى قال بعض العلماء يجب تعدد المفتين بين كل مسافة قصر، وإذا لم يوجد في بلد يجب الرحيل منه إلى غيره. أما العمل على إيجاده فيكون باتخاذ الوسائل الضرورية لذلك. فعلى أولياء الأمور وجماعة المسلمين كما قال العلماء أن تهيئ من يتعلم أحكام الدين ويتفقه فيه، ثم يقوم بتعليم الجاهلين ابتلاء أو يفتيهم بما يسألون، وتلك كما قلنا مسؤولية ولي الأمر أولا في كل بلد في أن يؤسس مدارس لتعليم الفقه واختيار الطلبة النجباء لذلك وتخصيص المال والإمكانات اللازمة لذلك. أما كفاية المفتي فذلك تتحمله بيت المال بمرتب شهري أو مؤسسات المجتمع المدني كعمل وقف ونحو ذلك. هل يضمن المفتي ما يفتي به؟ إذا أدت فتواه إلى قتل نفس أو ضرر بالناس ينظر إن كانت فتواه باطلة من أساسها مخالفة للنص القاطع والإجماع فله أن يرجع ويتحمل تبعات ما أفتى به. ما واجبات المفتي وما آدابه؟ أن يعلم أن ما يفتي به دين يحاسب عليه أمام الله، بحيث لا يتسرع في الإجابة ولا يتحرج عن قول لا أدري إذا لم يفقه المسألة، كما أن عليه أن يراعي عرف البلد وعاداته ليعرف مقصود المستفتي وأن يكون عادلا في الإجابة على المستفتين الأول فالأول، كما أن من آدابه أن يبتعد عن مضان التهم والريبة ليكون قوله مقبولا ولا يقبل هدية، كما أن عليه أن يكون متواضعا لا فظا غليظا بل لطيفا بشوشا رفيقا حليما وقورا عليه سمت العلماء. رابعا الإفتاء، وهو كما قلنا قيام المفتي بجواب المستفتي، وهو في حقيقته تبليغ عن الله تعالى وأخبار عما شرعه لعباده من أحكام، وكان أول من قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة الكرام من بعده، حيث كان منهم المكثر كعمر وعلي وعائشة وزيد وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وكان منهم المتوسط والمقل. من له حق الإفتاء؟ له حق الإفتاء واحد، كل من كان أهلا للإفتاء سواء عين أم لم يعين، وسبق ذكر ذلك. اثنين، أن من كان مجتهدا في نوع من العلم أو في مسألة فيفتي بما علم. ثلاثة، مقلدة المذاهب فيقول مذهب أحمد في المسألة كذا ومذهب الإمام الشافعي في المسألة كذا وغير ذلك. ما حكم إفتاء العامي في مسألة علمها؟ اختلف العلماء ما بين مجيز وغير مجيز، والراجح أن للعامي أن يفتي غيره بما عرف عن المسألة، وإن كان الأحوط أن ينقل نص من أفتاه بها، وللعامي ألا يفتي بما يجده في كتب الحديث إلا إذا كان النص محكما وظاهرا حكمه كحكم الصلاة والزكاة وحكم بر الوالدين مما هو معلوم من الدين بالضرورة. هل اشترط إذن الإمام للإفتاء؟ من كان أهلا للإفتاء وعين مفتيا وجب عليه الإفتاء، أما إن كان أهلا للإفتاء ولم يعين فله أن يفتي دون حاجة لإذن، لأن الإفتاء إخبار عن شرع الله تعالى، فعلى صاحب الأهلية التصدي للإفتاء ليقطع الطريق على الجهال وأهل الأهواء. على من يجب الإفتاء؟ يجب على من هو أهل له في حالتين: واحد، أن يكون واجبا في حق من عينه ولي الأمر، فإن عرف حكم المسألة أفتى وإن لم يعرف قال لا أعرف. اثنين، إن كان أهلا لذلك أي للإفتاء ولم يعينه ولي الأمر فعليه أن يفتي. سين أو سؤال، على من يحرم الإفتاء؟ يحرم الإفتاء على الجاهل والماجن. على من يكره الإفتاء؟ يكره على القاضي إن كان يطبق نفس الحكم الذي يفتي به بشرط ثبوت الوقائع أمامه بطرق شرعية وإن كان قد أفتى به. المفتي بين التهيب والجرأة، كان السلف يتهيبون الإفتاء وكان يحيل كل عالم إلى غيره، كما قال أبو حنيفة: لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. أما الجرى على الإفتاء فقد يكون سببه قلة العلم، وهذا أمر مذموم ويعاقب من يقوم بذلك، وقد يكون تكون الجرأة بسبب سعة العلم وابتلاء المسؤول بكثرة السائلين، وهذه جرأة محمودة. هل يجوز للمفتي الامتناع عن الإفتاء؟ يجوز في حالات معينة، مثل: واحد، قد يسأل عن أمر شرعي وتدل القرائن للمفتي المتيقظ أن مراد السائل التوصل بالفتوى لغرض فاسد فيتوقف عن الإفتاء. اثنين، وقد يسأل العامي عن مسألة عويصة وليست مما يلزمه حكمها، فيمتنع المفتي عن الإجابة. ثلاثة، إذا كانت عن حادثة لم تقع فامتنع استجابة لمنهج عند بعض علماء السلف وإن كان البعض يجيزها كالأحنف. أربعة، إذا كان المستفتي في حالة لا تسمح له أو قد يخطئ، كأن كان في حالة جوع أو هم أو غم إلى آخره. أما أجرته أو أجرة المفتي فهي على بيت المال. هل يجوز له الإفتاء لمن تقبل شهادته؟ يجوز، لأن القصد من الإفتاء بيان الحكم الشرعي فقط وليس في إلزام كالقضاء، كان يفتي لأبيه أو أمه أو لأخيه ونحن. خامسا، الفتوى، وهي نص جواب المفتي أو هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي، وأساسها الكتاب والسنة وما دل عليهما كالإجماع والقياس. ما أنواع الرأي المقبول؟ واحد، رأي الصحابة الكرام فهم عدول بتعديل الله تعالى لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، الرأي الذي يفسر النصوص وبين دلالاتها كرأي الفقهاء في القروء أو تفسيرهم للعول. ثلاثة، ما قبلته الأمة ويدخل فيه الأقيسة الصحيحة التي لا تخالف النص بعيدا عن الحيل المحرمة أو الرخص غير المباحة. هل يتعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء؟ الأصل أن تكون كذلك، ولكن يجوز أن تكون أوسع إذا كان فيه فائدة للمستفتي، كسؤال الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر وهل يجوز التوضأ به، فأجاب صلى الله عليه وسلم المطلوب وزيادة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية. كما يجب أن تكون الفتوى واضحة من لوازم وضوعها أن يمهد لها المفتي إذا كان فيها حكم مستغرب حتى يزول الاستغراب. أما الإيجاز والإطناب في الفتوى فالأصل الوضوح بإيجاز، لكن هذا الإيجاز لا يجوز إذا كان على حساب الإخلال بالبيان المطلوب، كما يجوز أن يزيل المفتي فتواه بالدليل لمن أراد أو تقضي الفتوى ذكر الدليل. هل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ نعم، فكما ورد في الحديث بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب في بلد، هذا في زكاة الفطر. وبالقياس أجاز العلماء إخراج الذرة أو الأرز في بلد آخر يطعمونه أو يأكلونه. وكذلك الحكم قد يتوقف في حالات معينة كالسرقة أثناء الحرب أو سرقة من ظلمه وليه فأجاعه. أما التشدد في عبارة الفتوى يجوز عند الحاجة أو المصلحة كقوله هذا في إجماع أو لا أعلم خلافا حول هذه المسألة ونحو ذلك. ما يراعى في الفتوى، يجوز أن تكون شفاها ويجوز أن تكون مكتوبة حسب ظروف السائلين والفتوى. العمل بالفتوى، يجوز العمل بالفتوى ما دام السائل قد سأل عن فتواه إذا كان قد تأكد له أنها لا تخالف النص أو روح النص وتدرأ مفسدة وتجلب مصلحة. ما الفرق بين الفتوى والحكم؟ هناك جملة فروق، منها واحد، الفتوى محض إخبار عن الله تعالى، أما الحكم فهو إخبار مع إلزام. اثنين، ما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه الفتوى ولا عكس، كالعبادات يجري فيها الفتوى ولا يجري فيها حكم القضاء، كالفتوى ولا يجري فيه حكم القضاء كالفتوى في الصلاة أو الحج. ثلاثة، الفتوى أعظم خطرا من حكم القاضي، لأن الفتوى شريعة عامة للمستفتي وغيره، أما حكم القاضي فهو خاص لا يتعدى غير المحكوم عليه أو له. والخلاصة يمكن عرضها كالآتي: واحد، المطلوب من المسلم أن تكون أفعاله ابتداء وفق منهج الكتاب والسنة، فإذا جهل ذلك يسأل أهل العلم وعليهم أن يبلغوه أحكام الدين. اثنين، أساس الفتوى الكتاب والسنة وما دل عليه هذان الأصلان، أما الرأي فقد يكون محمودا إن لم يعارض الكتاب والسنة، وقد يكون مردودا إن عارض الكتاب والسنة. ثلاثة، يجب أن تتعلق الفتوى بموضوع الإفتاء أساسا وأن تكون واضحة وموجزة وهادفة. أربعة، إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا يدل على أن الشريعة مرنة وصالحة لكل زمان ومكان وإنسان. 5. فرق العلماء بين الفتوى والحكم من حيث أن الفتوى إخبار عن حكم الشرع، أما الحكم فإخبار ملزم، وأنه كلما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه الفتوى كحكم الصلاة، كما أن الفتوى أعظم خطرا من حكم القاضي، لأن الفتوى شريعة عامة للناس، أما حكم القاضي فهو خاص لا يتعدى غير المحكوم عليه أو له كما سبق وأن ذكرنا. وبعد هذا العرض الموجز عن هذا النظام، نسأل الأعزاء ماذا نعني بقولنا نظام الحكم في الإسلام، وهو ما سوف نجيب عليه في درس قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.